قال رحمه الله تعالى: العقد الأول ما يرجع إلى النزول زمانا ومكانا، وهو 12 نوعا. الأول والثاني المكي والمدني.
المكي ما قبل هجرة نزل، والمدني ما بعدها وإن تسل. فالمدني أولة القرآن مع أخيرتيه، وكذا الحج تبع. مائدة مع ما تلت أنفال، براءة والرعد والقتال. وتالياها والحديد النصر، قيامة زلزلة والقدر. والنور والأحزاب والمجادلة، وسر إلى التحريم وهي داخلة. وما عدا هذا هو المكي على الذي صح به المروي.
الآن في هذا العقد الأول، وهو ما يرجع إلى النزول، يعني ما يرجع إلى النزول كما قال زمانا ومكانا، ذكر فيه البلقيني اللي هو صاحب الأصل الأول، ذكر فيه 12 نوع، وزاد السيوطي في التعبير وزاده إلى 20 نوع. هو يتكلم الآن عن المكي والمدني والسور المكية والمدنية فقط، وإلا في مباحث أخرى كثيرة ذكر السيوطي أيضا في الإتقان، لكن نبقى على ما ذكر الآن. يقول: مكيه ما قبل هجرة النزل، والمدني ما بعدها. ثم ذكر طبعا عن المدنيات نأتي إليها. الآن هذا الآن الذي ذكره الآن، أن المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة، هل هو قول مأخوذ عن الصحابة أو عن التابعين أو عن أتباع التابعين؟ يعني هل ورد عن الصحابة أن المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة؟ الجواب لا، يعني من خلال الآثار لا تعطي أن الصحابة كانوا يتعاملون بهذا التفريق المذكور بهذه الطريقة. طيب، أيضا التابعون لم يذكروا هذا المصطلح. أول من ذكره من أتباع التابعين يحيى بن سلام البصري، متوفى سنة 200، ذكره في مقدمة تفسيره، والحسين بن واقد، الحسين بن علي بن واقد أو الحسين بن واقد ذكر أيضا هذا المصطلح، وهم في طبقة صغار أتباع التابعين. ما دام لم يذكر في عهد الصحابة والتابعين، ماذا نحتاج نحن لكي نفهم تاريخ المكي والمدني؟ يعني تاريخ المكي والمدني، لو رجعنا الآن إلى الروايات الواردة عن الصحابة والتابعين، سنجد أنهم يعنون بالمكان، يعني عنايتهم إيش؟ بالمكان، يعني نزلت في مكة، نزلت بالمدينة، نزلت في جوف الكعبة، نزلت بسلع، نزلت بالحديبية، نزلت في مقفله من تبوك، يعني يحددون إيش المكان، وأحيانا يشيرون إلى الزمان. يعني الآن إذا كان السلف يعني أصل علمهم بهذا الشكل، فأيهما يقدم، القول المتأخر هذا أو قول الصحابة أو عمل الصحابة والتابعين؟ يعني عمل الصحابة والتابعين هذا هو الأصل، لأن مبحث المكي والمدني الأصل فيه أنه نقلي، الأصل فيه أنه نقلي، هذا هو الأصل فيه، وإن كان قد يدخل الاجتهاد، لكن الأصل فيه أنه نقلي، فهو من مباحث النقل، لا بد أن يروى عن الذين شهدوا التنزيل، الذين شهدوا التنزيل. لكن يقع سؤال الآن، يعني الآن أنا يعني ذكرت لكم هذا لكي أنبه إلى مسألة نريد أن ننتبه لها الآن. هل معنى ذلك لما أقول إن الصحابة والتابعين كانوا يعنون بمكان النزول، كانوا يقبلون زمان النزول؟ هل كانوا يغفلون زمان النزول؟ الجواب لا، لأنه ما من قول بالمكان إلا وهو يتضمن إيش؟ الزمان. ما من قول بالمكان إلا وهو يتضمن الزمان. ما الدليل على ذلك؟ مثال: حديث اليهودي مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما قال لهم آية: لو نزلت علينا معشر اليهود لجعلنا يومها عيدا، ويقصد آية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. يقول عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم أين نزلت. قال: نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة. الآن عشية عرفة ويتكلم عنها، إذا نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أين؟ في عرفة. هو حدد إيش المكان، أنه في عرفة، لكن لما حدد المكان هل يفهم منه أن عمر يلغي الزمان؟ لأنه معروف أن عرفة كان موقف الرسول صلى الله عليه وسلم بعرفة كان بعد إيش؟ بعد الهجرة، أليس كذلك؟ فإذا القاعدة هنا أن ننتبه أن كلام السلف، كلام السلف أكمل في هذا الباب، فهم يشيرون إلى المكان المتضمن للزمان، إلى المكان المتضمن للزمان. كلام المتأخرين ليس قولا مقابلا لقول السلف، إن هذا الكلام في الضابط ليس قولا مقابلا لقول السلف، بل نجعله ضابطا، يعني فرق بين نجعله قول ونجعله إيش؟ ضابط. الصواب عندي أن نقول إن هذا المذكور هو ضابط في المكي والمدني وليس قولا مستقلا. لماذا؟ لأن إذا قلنا قول مستقل نحن نصدم بعمل السلف، فالسلف كانوا يعتمدون المكان، ما كانوا يقولون نزلت قبل الهجرة نزلت بعد الهجرة، هذا التفريق بهذا الأسلوب ما جاء إلا متأخرا، لم يكن في عهد الصحابة والتابعين، لكن كانوا يعملون الزمان وهو واضح في آثارهم، يعني واضح جدا جدا. مثال ذلك مثلا لما نأتي إلى قول سبحانه وتعالى ومن عنده علم الكتاب، يعني قيل لسعيد بن جبير إنه عبد الله بن سلام، قال ما شأن عبد الله بن سلام وهذه الآية؟ إنما نزلت بمكة. طبعا سورة الرعد مختلف فيها، لكن على رأي سعيد بن جبير أنها نزلت بمكة، اعتبر الزمان ولا ما اعتبره؟ اعتبر الزمان بوضوح. أيضا لاحظوا مسروق لما جاء عند قوله وشهد شاهد بني إسرائيل على مثله فآمنوا واستكبرتم، لما قيل له إن قوما يقولون إنه عبد الله بن سلام، نفس القضية، قال إن كانت هذه السورة نزلت في مكة وإن الشاهد موسى، فإذا اعتبر الزمان ولا ما اعتبر الزمان؟ يعني اعتبر الزمان. فإذا هذا ننتبه له جيدا في أننا ونحن نحرر في مصطلحات العلماء نجد أنه أحيانا قد يجعلون أحيانا أن يجعلون قولا مقابل قول، وإذا تأملنا نجد أن المسألة ليس قول مقابل قول، إنما الصواب أن نقول إن الأصل اعتبار المكان، وإنما ذكره هؤلاء المتأخرون هو من باب الضابط وليس من باب القول المقابل. إذا ما جعلنا باب القول المقابل ما يحتاج نقول القول الأول من اعتبر المكان، القول الثاني من اعتبر الزمان، مع أن من يتكلم بهذا لم يشر أحد منهم إلى أن عمل السلف على المكان، لا يغفلون المكان البتة. ولهذا نلاحظ السور مكية ومدنية كلها على هذا المنوال، لكنهم لا يغفلون الزمان. إذن كيف نتعامل مع هذه المسألة؟ نقول الأصل اعتبار المكان واعتباره لا يلغي الزمان، ونعمل بالضابط الذي ذكره المتأخرون أن ما قبل الهجرة مدني وما بعد ما قبل الهجرة مكي وما بعد الهجرة مدني. فإذا نعمل القول المتأخر لكن نفهم أنه ضابط، وأيضا نعتبر عمل السلف ولا نغفله ولا نغفله حينما يبينون أماكن النزول. وإلا لو كان عمل السلف على هذا المصطلح لفقدنا جزء من علم القرآن، وهو علم أماكن النزول، مواقع النزول، أين نزل؟ يعني هذه المواقع سنخسرها، لا نعرف أين نزلت، أين نزلت آية اليوم أكملت لكم دينكم؟ لو كان عمر بن الخطاب يستخدم أسلوب ما قبل الهجرة وما بعد الهجرة، لو قال هذه نزلت بعد الهجرة بناء على الرأي المعتبر، على الرأي هذا، فإذا نفقد مكان نزولها اللي هو مهم جدا أنها نزلت عشية عرفة. واضح الفكرة هذه؟ إذا نختصرها لكم أن نقول إنه ليس هناك أقوال في المكي والمدني، مثل ما ذكر السيوطي رحمه الله تعالى لما قال القول الأول أنه ما نزل مكة ومكة ونزل المدينة وهو مدني، ولم يقل أحد بهذا من السلف، وإنما هم يعتبرون أماكن النزول. لأنه جاء بعض من يعترض على هذا القول يقول هذا القول أنه فيه قصور، لأن هناك آيات نزلت خارج مكة وخارج المدينة فلا تدخل في هذا التقسيم، وهذا ليس بصواب. حكاية القول فيها قصور. الصواب أن يقال اعتبار المكان بغض النظر عن أين، في مكة، في المدينة، في تبوك، في الحديبية، في أي مكان كان، فإننا نعتبر المكان. يقولون القول الثاني باعتبار الزمان أن ما نزل قبل الهجرة وما نزل بعد الهجرة. ويذكرون قولا ثالثا هو الحقيقة ليس بقول ولا أدري كيف ذكر، لقضية الاعتبار الخطاب ما كان يهم الناس فهو مكي وما كان الذين آمنوا فهو مدني، وهذا ضابط في بعض الآيات والسور، ولا تحتمله جميع السور، لكن حكوه هكذا، لكن أقوى القولين الأول والثاني. ثم بدأوا يرتبون على ذلك أن الراجح هو القول الثاني. أنا أرى أن هذا ضابط، وإذا كان ضابطا لا نحتاج إلى أن يكون هناك إيش أقوال، فننبه على اعتبار المكان ثم نضيف إليه ماذا؟ الزمان. طبعا هنا أيضا بعد ذكر السور المكية والمدنية، وذكر طبعا السور المدنية يعني ذكر منها جملة، قال وما عدا هذا هو المكي على الذي صح به المروي. قوله على الذي صح به المروي هذا لا شك أنه مشكل، لأنه وقع خلاف في بعض السور مثل سورة الرعد، يعني هل هي مكية أو مدنية، يعني وقع فيها خلاف شديد. وكذلك سورة الحج وقع فيها خلاف شديد هل هي مكية أو مدنية، فليس يعني أو الترجيح فيها صعب وعسر. يمكن أن يرجع في هذا الموطن إلى كتاب المكي والمدني لعبد الرزاق حسين أحمد، وهو كتاب نفيس جدا في باب المكي والمدني، وفيه تحرير لجميع هذه المسائل. ثم الرسالة التي تليها ولعلها إن شاء الله تطبع للدكتور محمد الفالح أيضا في المكي والمدني، لأن الدكتور عبد الرزاق أخذ من بداية المصحف إلى سورة الكهف ثم أكمل الدكتور محمد الفالح إلى نهاية المصحف، ولعل إن شاء الله تطبع فيكتمل بهذا هذا المبحث المتعلق بالمكي والمدني، وكذلك المستثنيات، وهو علم مهم جدا في المكي والمدني لعلاقته بالتفسير، لكن المؤلف لم يشير إليه فنتركه بناء على ترك المؤلف له، وإلا هو مهم جدا وفيه تطبيقات تفسيرية، لعله في مقام آخر نأخذ ما يتعلق به بإذن الله. نعم، يعني ما هو أثر المكي والمدني في التفسير؟ يعني هل هو من علوم التفسير؟ فإن كان من علوم التفسير فمباشرة يكون من علوم القرآن. يعني هل نحتاج إلى معرفة المكي والمدني لفهم معنى الآية أو لترجيح قول على قول؟ لأن ترجيح قول على قول يرتبط به إيش؟ فهم المعنى. يعني من خلال ما ذكرت لكم من أمثلة، نحتاج للمكي والمدني أو ما نحتاج؟ يحتاج إلى المكي والمدني، يعني هناك مسائل في المكي والمدني يحتاج إليها للترجيح بين الأقوال، يعني مثل ما ذكرنا عن مسروق وذكرنا عن سعيد بن جبير، وكذلك في آية ومن يقتل المؤمنا متعمدا، ابن عباس استدل بالمكي والمدني على أن آية أن الآية لم تنسخ لأن آية الفرقان مكية وهذه الآية مدنية. فإذا استخدامات المكي والمدني في التفسير موجودة وتطبيقاته، فإذا معرفته مهمة في التفسير. أيضا في الناسخ والمنسوخ مثل ما ذكرنا قبل قليل عن ابن عباس، وهو عمدة الناسخ والمنسوخ، يعني علم الناسخ والمنسوخ يقوم على معرفة المتقدم من المتأخر والمكي من المدني، اللي هو علم الناسخ والمنسوخ. فإذا هذا العلم سنجد أنه من العلوم المشتركة بين علوم القرآن وبين علوم التفسير، لكن احنا يعنينا الآن أن نعرف ما هو القدر الذي نحتاجه من علم المكي والمدني في التطبيقات سنحتاجه في حال إيش؟ الترجيح، في حال الترجيح. هناك حاجة أخرى أيضا أحب أن ألفت النظر إليها، أن لا علاقة لها بفهم المعنى، لا علاقة لها بفهم المعنى، ولكن لها علاقة بتصوير الحال، وهو من يستخدم تطبيقات المكي والمدني لإبراز مثلا مرحلية الدعوة، دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني مرحلية دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، المعنى عنده لا يختلف، لكن كلامه عن الآيات، كلام عن الآيات هو الذي سيقع فيه إيش؟ تحديد مسار إذا كانت السورة مكية أو كانت السورة إيش؟ مدنية، يعني إذا كانت السورة مكية وإذا كانت السورة مدنية. ومعنى ذلك أن التعليق على الآيات، التعليق على الآيات بهذه الصورة ليس له أثر مباشر في فهم المعنى ولا يغير المعنى، لا يغير المعنى، ولكن قد يكون في فوائد مرتبطة بالتربية، التزكية، الدعوة إلى الله، هذه الفوائد تدخل في باب الفوائد ولا تدخل في باب التفسير، وهذه ينتبه لها. هل هي واضحة ولا أعيدها بمثال؟ يعني الآن لما نأتي إلى بعض الكتب التي تعنى بالدعوة إلى الله، ويأتي بعضهم ويكتب في التفسير على هذا المنهج، على هذا الأسلوب، على هذا المنوال، مثل ما كتب سعيد حوة في الأساس، يعني كتب كتابات كثيرة مرتبطة بهذا المعنى. هو الآن لما يتكلم عن ما يسمى بظلال الآية أو ما يسمى بإيحاءات الآية أو غيرها، هل هو الآن يغير لنا معنى الآية بكلامه الذي يأتي به، أو هي مجرد فوائد يضيفها من خلال قراءة لسياق الآية وأن هذا السياق مكي؟ هو الحقيقة يعطينا فوائد، فإذا الفوائد والاستنباطات شيء وفهم المعنى شيء آخر، فالمعنى لا يتغير. لو تغير المعنى هناك نقول نعم هنا فيه إيش، هنا فيه تفسير، لكن الغالب لكي يكون هناك أيضا انضباط في العبارة نقول الغالب في من يتحدثون في هذا الباب أنهم لا يغيرون المعاني ولا يأتون بمعاني جديدة في الآيات، وإنما يذكرون فوائد مترتبة على الآيات، يتوب بفوائد مترتبة على الآيات. الآن اتضحت الفكرة؟ طيب، يعني بناء عليه، يعني بناء على هذا الكلام أننا ننتبه، ونحن كما قلت لكم من قبل العمل التفسيري، ونحن نتعرض للآيات أو نسمع من يتكلم عن الآيات، هل هو حينما يتكلم عن الآيات ويأتي بشيء جديد يغير المعنى الذي ذكره السابقون، أو هو يضيف مجرد فوائد واستنباطات فقط؟ في الغالب أنهم في هذا الباب، باب الفوائد والاستنباطات، باب الفوائد والاستنباطات، وهو الذي يقوم عليه ما يسمى بالتفسير الموضوعي اليوم. التفسير الموضوعي لا يقدم جديدا في المعاني، يعني منهجية التفسير الموضوعي لا تقدم جديدا في المعاني، وإنما تقدم جديدا في الفوائد والاستنباطات. يعني التفسير الموضوعي لا يقدم جديدا في المعاني، وإنما يقدم جديدا في الفوائد والاستنباطات. ولهذا حينما نأتي إلى مثل هذا النوع من الأنواع، تسميته بالتفسير الموضوعي هي تسمية أنا عندي فيها تسمح، يعني فيها تسمح، وإلا في الحقيقة هو باب من أبواب الاستنباط. ولو سمي بالموضوعات القرآنية أو البحث الموضوعي في القرآن لكان أدق، يعني البحث الموضوعي في القرآن لكان أدق. لماذا؟ لأن من يأتي إلى هذا المنهج اللي هو المنهج الموضوعي فهو لا يقدم لنا معنى جديدا، والمعنى الجديد إذا قدم فهو تفسير. يعني إذا جاء إلى آية وقال معناها كذا غير ما ذكر من سبقه فهو تفسير، لكنه هو يعتمد على ما ذكره السابقون من المعنى ويضيف فوائد يرتبها حسب جمعه للآيات المتناظرات بعضها مع بعض، فيستنبط استنباطات كثيرة منها ويخرج فوائد من هذا الجمع، لكنها في النهاية لا تؤثر على المعنى. وأرجو أن يكون هذا الأمر واضحا، لأننا في تحديد المصطلحات ستنضبط عندنا أمور كثيرة جدا، وفي شيوع المصطلحات وتشعبها وعدم وضوحها سيكون عندنا نوع من الخلط في هذه المسائل، مثل ما لاحظنا قبل قليل في قضية التفسير والتأويل وكثرة الخلاف في الفرق بين التفسير والتأويل، مع أن المسألة محسومة وواضحة في كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم في كلام السلف، ثم في كلام أئمة اللغة، كان الأمر واضح ليس فيه إشكال. لكن لما بدأت تدخل يعني أسباب خارج قضية اللغة والقرآن، وكما تعلمون قضايا العقائد بالذات أو ما يتعلق بالمذاهب الفقهية والمصطلحات لها، بدأ يتغير أو بدأت تخرج هذه الخلافات في الفرق بين التفسير والتأويل.